الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. لما عرف التوحيد رحمه الله ناسب أن يأتي بفضله، وذلك أن معرفة الفضائل تقوى معها الهمم وتكون سببا في زيادة الخير. والله عز وجل قد ذكر فضل الإسلام وفضل متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وفضل الصلاة والتقوى وغير ذلك من العبادات في كثير من المواطن. وقوله وما يكفر من الذنوب، أي والذي يكفر من الذنوب، بيان الذي يكفر من الذنوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. شرح: باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا. قلت: ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره هذا، وما يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف، أي وبيان الذي يكفره من الذنوب، ويجوز أن تكون مصدرية أي وتكفيره الذنوب، وهذا الثاني أظهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شرح: قال ابن جرير رضي رحمه الله: حدثني المثنى وساق بسنده. المثنى هذا الآملي لم يوجد له يعني تعديل ولا جرح، لا يعلم فيه جرح ولا تعديل، لكن قد أكثر ابن جرير عنه كثيرا. وساق بسنده عن الربيع بن أنس قال: الإيمان الأخلاص لله وحده. وقال ابن كثير في الآية: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا، هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا أقروا بالله عز وجل وانقادوا له، ولم يلبسوا إيمانهم ولم يلبسوا إقرارهم، لم يخلطوه بظلم بشرك. وعن ابن مسعود قال: ابن زيد وابن إسحاق: هذا من الله على فضل القضاء، على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية قالوا: فأينا لم يظلم نفسه؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الشرك لظلم عظيم. وساق البخاري بسنده فقال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلنا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. هذا حديث في الصحيح والمستدرك وغيرهما ولأحمد بنحوه عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، لم تسمع ما قال عبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. وعن عمر رضي الله عنه أنه فسره بالذنب فيكون المعنى الأمن من كل ذنب. وقال الحسن والكلبي: أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. سيأتي كلام ابن القيم، وأن الحصة بالحصة، فكل من زاد إيمانه زاد أمنه، وكل من نقص إيمانه نقص أمنه بقدر هذا القدر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والذين شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه، ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم. فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان من أهل الاصطفاء في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. يعني عنده معاصي، عنده بعض التفريطات. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا أذنب إذا لم يتب، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبو بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللواء؟ فذلك ما تجزون به. خرجه أحمد بن حبان، وفيه كلام، ومع ذلك حسنه كثير من أهل العلم. فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب. قال: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى، وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. قوله إنما هو الشرك إن أراد الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد لنفسه كبخله بحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه بما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنب في هذا الشرك بهذا الاعتبار. انتهى ملخصا. الصحيح أن اختيار ابن القيم في هذه المسألة ليس بصواب، اختيار ابن القيم والتعميم بأن كل ذنب يعني يدخل في باب الشرك من هذه الناحية ليس بصواب، فإن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قد فرقوا بين ما يكون من الشرك وبين ما يكون من الذنوب والمعاصي، فلا بد أن نجري هذا الأمر. فهمتم يا أخوة؟ ابن القيم الآن يقول الذي يعصي الله عز وجل أي معصية عصاه اتباعا لهواه فهذا الآن شرك أصغر، هذا ليس صحيح. المعاصي ليست من باب الشرك، لأن الذنوب تنقسم إلى أقسام، ثلاثة أقسام: ذنب شرك، والثاني ذنب بدعة، والثالث ذنب معصية. فلا بد أن نجريها على ما جاءت عن السلف رضوان الله عليهم، لأننا إذا أجرينا هذه المعاصي على أنها يعني شرك أصغر، الخلاف في الشرك الأصغر سيأتي معنا هل يدخل تحت المشيئة ولا يدخل تحت المشيئة. فإذا ما سيبقى شيء من المعاصي إلا وهو غير داخل تحت المشيئة على هذا القول، على من يقول بأن الشرك الأصغر لا يدخل تحت المشيئة، ونحن نؤمن أن ما دون الشرك داخل تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم أيضا يعني لو أجريناه على أنه شرك أصغر، الزنا ماذا سيكون؟ القتل ماذا سيكون؟ ربما أحيانا الهوى والميل إلى هذه المعاصي كبير جدا، فما بقي معنا إلا أن نبقى على التقسيم المشهود، التقسيم المعروف. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة: وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ذلك الشرك. ألم تسمع وقال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فلما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا. أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك، وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، العليل المريض والغليل العطشان. فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، انظر وضع العبادة في غير موضعها هذا هو الشرك. أما فعل المعصية هو أصلا لرغبة شهوانية، رغبة حيوانية، فلا بد أن يفرق بين هذه التفريقات. فإن مثل هذه الإطلاقات قد يستخدمها الخوارج الذين يكفرون بمطلق المعصية. قال: فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم، فالظلم المطلق التام رافع للأمن والهدى المطلق التام، ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى، فتأمله. فالمطلق للمطلق والحصة للحصة، انتهى ملخصا. يعني الذي يأتي بإيمان مطلق يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولا الذي يأتي بمطلق الإيمان قد يصيبه العذاب، قد ما نقول لابد أن يصيبه، قد يصيبه العذاب لأنه تحت المشيئة. هذه العبارة تشكل على كثير من الأخوة، إذا قدم المطلق يقال مطلق الأمن، مطلق الاهتداء، مطلق العلم، مطلق كذا، فالمراد به أن عنده أصل هذا الشيء وعنده نقص. لكن إذا قيل الإيمان المطلق، الهداية المطلقة، أخر كلمة مطلق فيدل على الكمال. فالآن عند أن نقول عند هذا الرجل الإيمان المطلق معناه أنه كامل الإيمان، وإذا قلنا عنده مطلق الإيمان معناه أن عنده معاصي كثيرة جدا ظاهرة، قد يكون زاني، قد يكون شارب خمر، قد يكون سارق، لكنه يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويصلي ونحو ذلك من العبادات. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. شرح عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء بدري مشهور، مات بالرملة سنة 34 وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية، هذا هو الأظهر أنه عاش إلى خلافة معاوية، بل بينه وبين معاوية مناظرة من أجل الربا، ربا الفضل. قال قوله من شهد أن لا إله إلا الله من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولهما، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك وأخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. قال القرطبي رحمه الله في المفهم على صحيح مسلم باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لابد من استيقان القلب، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كان في الإيمان، بل أشد من هذا الجهمية يزعمون أن المعرفة كافية في الإيمان، ليس فقط التلفظ، المعرفة وليس حتى التصديق، ومجرد ما تعرف أن هناك رب أنت كامل الإيمان، هذا قول باطل. على هذا القول يكون إبليس مؤمن لأنه عرف ربه، فلا بد في الإيمان القول والاعتقاد والفعل. قال القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تصفيق النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا انتهى. وفي هذا الحديث ما يدل على هذا وهو قول من شهد فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق. قال النووي رحمه الله هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم انتهى. يعني الآن هذا الشهادة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباين القائل بها المشركين عباد الأصنام، وأن يباين القائل بها اليهود الذين يطعنون في عيسى، وأن يباين النصارى الذين يؤلهون عيسى، وكانت هذه الفرق هي الظاهرة في الجزيرة في ذلك الوقت. فجاءت هذه الشهادة لبيان البراءة من جميع الأديان المخالفة لدين الإسلام. ومعنى لا إله إلا الله إلى معبود حقا أو بحق إلا الله وحده، ولا إله إلا الله كم غلطوا في هذا المعنى، فبعضهم ذهب إلى أن معنى لا إله إلا الله لا موجود إلا الله، وهذا أقبح التعاريف لها، لا موجود إلا الله، معناها العمود موجود إذن هو الله، فلان موجود هو عندهم الله، السيارة موجودة إذن هي عندهم الله، فهذا قول الحلولية الاتحادية. وأيضا المعنى الثاني لا معبود إلا الله، فهذا معنى قبيح، لا معبود إلا الله. كم من معبودات في الدنيا، كم من معبودات، حتى يذكر أن في الهند أكثر من 3600 معبود، وفي غير الهند كذلك. فإذا لا يستقيم أن تقول معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله. وبعضهم ربما يعرفها لا رازق ولا خالق إلا الله، هذا توحيد قد أقر به المشركون الأولون. إذن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق، لا بد أن تضاف هذه الكلمة إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل، والدليل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. قال وهو موضع في القرآن، وهو في مواضع في القرآن، ويأتيك بقول البقاع صريحا، قوله وحده تأكيد للإثبات، لا إله إلا الله هذا نفي وإثبات، وحده لا شريك له وحده توكيد للإثبات، ولا شريك له توكيد للنفي. تأكيد للإثبات لا شريك له تأكيد للنفي، قاله الحافظ كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فأجابوا رادا عليه بقولهم أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله، وهي العبادة وإثباتها لله وحده لا شريك له. والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه، فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا، وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله، فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله فقد جعله ندا لله، فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل. إلى هنا الحمد لله.